created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي مع الحق الحق مع الحق والحق مع علي صدق النبي عليه وآله. تم الكلام أو لا زال الكلام في بحث المدارس الفلسفية الفكرية إثبات في مسألة تكوين البنية المعرفية للإنسان. قلنا تعددت المدارس والرؤى في كيفية اقتناص الحقائق، وقلنا لكي البحث حق الاتضاح هو أن تارة في مرحلة الثبوت وتارة في مرحلة الإثبات.
Created with free version for non-commercial use.
وقلنا أن في حالة الثبوت يعني الطرق والوسائل والآليات المتبعة لاكتشاف الحقائق، وقلنا في مقام الإثبات يعني إبراز تلك الحقائق وتلك المبيئة إلى الآخرين وإظهارها إلى الآخرين. واتضح مما تقدم أنه لا خلاف بين جميع هذه المدارس الخمس، والتي قلنا هي المدرسة المشائية، ثم المدرسة الكلامية، ومن ثم المدرسة العرفانية، ومن ثم المدرسة الإشراقية، وكذلك كما سيأتينا في المدرسة الحكمة المتعالية. هذه المدارس الخمس لا إشكال بينها ولا فرق بينها في مسألة أنهم يعتمدون المنهج العقلي في مرحلة الإثبات، في مرحلة الإبراز، يعني يبرزون معارفهم وابتنياتهم من خلال المنهج للآخرين. ولكن الخلاف والنزاع أين وقع؟ وقع في مقام الثبوت، مقام
created with free version for non-commercial use
الموصلة. فيأتي فيعتقد أنه المنهج العقلي، ويأتي المتكلم ويقول بأنها ظواهر الكتاب والسنة المنهج النقلي، ويأتي الإشراقي ويقول هناك مزاوجة إن صح التعبير بين العقلي والمكاشفات، وكذلك العرفاء الذين يروا على المنهج التزكوي التصفوي، وبمعنى تصفية القلب وقطع العلائق للوصول إلى الحقائق. إذن الخلاف وقع بين هذه المدارس في مرحلة الثبوت وليس في مرحلة الإثبات. التضح الكلام بحمد الله عن المدارس الأربع، تحدثنا عن المشاء والكلام والإشراق والعرفان. بقيت المدرسة الأخيرة التي نبحث عنها في هذا اليوم، وهي مدرسة الحكمة المتعالية. مدرسة الحكمة المتعالية وضع أساسها صدر الدين الشيرازي، والمعروف الأوساط العلمية متألهين. الشيرازي نتحدث عنه بشكل مختصر، أولا عن ولادته وعن بعض نشأته، ثم عن مدرسته بشكل طبعا مختصر، والبحث طويل جدا. أصحاب التراجم لم يذكروا سنة محددة لولادة الميرزا أو اللي هو ملا صدرة الشيرازي، يعني إلى شيراز، لكن اتفقوا أن وفاته، أو قالوا أن وفاته وقعت في سنة 1050 للهجرة. لكن المحقق السيد جلال الدين الاشتياني قدس الله نفسه الزكلي توفى قبل سنتين أو ثلاث، توفي رحمة الله تعالى عليه كما هو الفلاسفة الكبار والعرفاء. السيد جلال الدين الاشتياني ذكر في كتابه عن حياة صدر المتألهين أن ولادته كانت سنة 979، ولد سنة 979 وكانت وفاته سنة 1050 للهجرة، تقريبا عمره 71 سنة، يكون عمره الشريف 71 سنة. يقال أنه ولد في شيراز من والد اسمه ولد من الصلحاء اسمه إبراهيم بن يحيى القوامي، ويقال بأن هذا الأب كان وزير أو أحد وزراء دولة فارس أنذاك اللي كانت عاصمتها شيراز، وهو من عائلة كبيرة ومحترمة. هذا الوزير لم يكن يولد له ولد ذكر، فيقال بأنه نذر لله أن ينفق مالا خطيرا على الفقراء وأهل العلم إذا رزقه الله ولد. نعم، بعد هذا النذر الله سبحانه وتعالى رزقه، طبعا رزق نذر أن يرزق ولدا صالحا موحدا. أضعنا الله سبحانه وتعالى كما تقول القصة، حقق الله له هذه الأمنية فولد له صدر المتألهين وعاش طبعا في
created with free version for non-commercial use.
ثم وجهه هذا يعني الأب أو الأب وجه هذا الأب لطلب العلم، وبالتالي تكامل صدر المتألهين في طلب العلم، يعتبر من علماء وفلاسفة وعرفاء المذهب الشيعي بلا إشكال ولا ريب. طبعا دراساته درس هو صدر المتألهين الحكمة الإلهية عند السيد الدامات، السيد محقق الدامات، السيد محمد باقر الحسين الدامات، حفظ كتاب القبسات، ومن علماءنا جدا الأجلاء والكبار. درس الظاهر علوم أخرى كالفقه وغيرها عند الشيخ البهائي، كدراسة علم الحديث والفقه وما إلى ذلك. فهو من الذين جمعوا بين الأبحاث الفقهية والأبحاث الفلسفية وكذلك العرفان. اشتغل اشتغالا كبيرا في تحصيل هذه المعارف واكتسابها والتنوير بها، بالتالي كان بحق
created with free version for non-commercial use
في هذه العلوم. طبعا ينقل عن ملا صدر أنه له مرحلتان في التعلم والتتلمذ. الفترة الأولى كما قلنا هو أنه درس الفلسفة والكتب الحكمية عند السيد محمد باقر المعروف بالمير دامات، وكذلك الشيخ البهائي معروف بالشيخ البهائي، حتى هو ينقل عن نفسه يعني في بداية كتاب الأسفار يقول صدر المتألهين: ثم إني قد صرفت قوتي في سالف الزمان منذ أول الحداثة والريعان في الفلسفة الإلهية بمقدار ما أوتيت من المقدور، وبلغ إلي قصدي من السعي الموفور، واقتفيت آثار الحكماء السابقين والفضلاء اللاحقين مقتبسا من نتائج خواطرهم وأنظارهم، مستفيدا من أبكار ضمائرهم وأسرارهم، وحصلت ما وجدته في كتب اليونانيين والرؤساء المعلمين تحصيلا يختار اللباب عن كل باب والتطويل والأطماب. يعني حاول أن يشتغل بالأهم من هذه العلوم وهذه المعارف. إذن هو أولا درس الفلسفات والآراء الدينية والعرفانية، لكن على نحو التعمق والتفحص، متجنب أن يكون قد مال إلى رأي من هذه الآراء أو إلى مدرسة من هذه المدرسة، هذا أولا. ثم درس المذاهب الكلامية كذلك، درس المذاهب الكلامية واستفاد من التفسيرات العقلية والدينية وما إلى ذلك. هذه تقريبا بشكل مختصر المرحلة الأولى، يعني مرحلة العلم الحصولي، الجمع الحصولي لهذا العلم كأي طالب، ولكن امتاز بالنبوق والتحصيل والجد والمثابرة وما إلى ذلك. وطبعا هم ينقل هو حسب ما سمع أساتذتي، ينقل أنه هو يعتبر من أساتذة صاحب كتاب بحار الأنوار علامة النجسي قدس الله نفسه، يعتبر من تلاميذ ملا صدر، يعني هو من الأجازة جازة روائية للعلامة المجلسي. ومن هنا أنا وجدت بعض مواطن البحار حسب بعض التتبع أنه إذا قال ويقول بعض الأفاضل من أهل زماننا أو بعض علمائنا أو كذا، مقصودة اللي هم ملا صدرة بعض التحقيقات في جبل الروايات مثلا أو كذا وما إلى ذلك. هذه المرحلة الأولى في حياة ملا صدر العلمية. المرحلة الثانية طبعا هي دور العزلة والانقطاع إلى العبادة. بعد نهاية المرحلة الأولى من حياته وقد صار فيها طبعا أستاذا كامل في العلوم الرسمية، كان يدرس بقوة ومتانة ويشار إليه بالبنان، وأصلا ويهاجرون التلاميذ إليه للبحث للاستفادة من مجلس درسه وما إلى ذلك، إلا أن كل هذه الأمور لم تشفي له الغليل، يعني لم تعطيه الطموح الذي يسبو إليه ويرنو إليه. ومن هنا بدأت في حياته مرحلة جديدة وهي مرحلة الانعزال، حيث أنه يقال بأنه توجه لمدينة قم المقدسة واستقر في أحد قراها كهك، هذه معروفة كهك تبعد تقريبا يمكن من قم تقريبا، هذه كهك قرية كهك رحناها ورحنا المكان اللي كان فيه ملا صدر يتعبد أو بيته هناك وكذا. هناك كانت هذه غرية بعيدة، فكان هناك منعزل للعبادة والانقطاع إلى الله قرابة 15 سنة، مو سنتين بل 15 سنة تفرق تفرقا كليا للعبادة والتوجه. وهو ينقل عن يعني بحيث أنه استفاد من هذه الرياضات المعنوية حتى استطاع واقعا أن يفتح نافذة إلى عالم القدس والملكوت، وحقق فتوحات معرفية جبارة بما طبيعة الرياضات والعبادات والقطع العلائق ورفع الحجب هي مهلت له أن يصل إلى تلك الحقائق. ونفسه يقول صدر المتألهين
created with free version for non-commercial use.
وأني كنت سالفا كثير الاشتغال بالبحث والتكرار، يعني درس وتدريس ومتابعة وقراءة، وشديد المراجعة على مطالعة كتب الحكماء النظار، يعني أهل النظر، حتى ظننت أني على شيء، توقعت أني صرت ويش عالم متين في هالمتانة. فلما انفتحت بصيرتي ونظرت إلى حالي رأيت نفسي وإن حصلت شيئا من أحوال المبدأ وتنزيهه عن صفات الإمكان والحدث عن المعارف وشيئا من أحكام المعاد نفوس الإنسان، يقول رأيت نفسي فارغة عن علوم الحقيقة وحقائق العيان، فقط هذه علوم وين؟ حصولية، مفاهيم، مفهوم عن الجنة فرضا، مفهوم عن النار فرضا، مفهوم عن بعض الحقائق المعرفية كذا، يقول ولكن وجدت نفسي فارق عن العلوم الحقيقية، العلوم الكشفية وما إلى ذلك. قال فارقة عن علوم الحقيقة وحقائق العيان مما لا يدرك إلا بالذوق والوجدان، وهي الواردة في الكتاب والسنة من معرفة الله وصفاته وأسمائه وكتبه ورسله، يعني لتنكشف له ومعرفة النفس وأحوالها من القبر والبعث والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما لا تعلم حقيقته إلا بتعليم الله، ولا تنكشف إلا بنور النبوة والولاية. ولاية أهل البيت سلام الله عليهم، السلوك إلى الله بمنهج أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فشاهدي بأنه يقول هذه المرحلة امتدت عنده سنوات رابط 15 سنة، حتى هو في موقف آخر الظاهر ينقل نفس الشيء يقول فتوجهت له، عبارة أخرى يقول فتوجهت توجها غريزيا، يعني فطريا المقصود به، نحو مسبب الأسباب، وتضرعت تضرعا جبليا إلى مسهل الأمور الصعاب. فلما بقيت على هذا الحال من الاستتار والانزواء والخمول والاعتزال منقطع الآمال منكسر البال متوفرا على فرض أؤديه وتفريط في جنب الله أسعى في تلافيه، لا على درس ألقيه أو تأليف أتصرف فيه. يقول بعد ذلك اشتعلت نفسي لطول المجاهدات اشتعالا نوريا، والتهب قلبي لكثرة الرياضات التهابا قويا، ففاضت عليها أنوار الملكوت وحلت بها خبايا الجبروت، ولحقتها الأضواء الأحدية وتداركتها الألطاف الإلهية، فأطلعت على أسرار لم أكن أطلع عليها إلى الآن، اكتشفت لي أسرار وحقائق، وانكشفت لي رموز لم تكن منكشفة هذا الانكشاف من البرهان، بل كل ما علمته من قبل بالبرهان عاينته مع زوائد بالشهود والعيان، اللي كان عندي فقط على مستوى البرهان العقلي أنا صار بحمد الله وين مشاهد مكاشف. يقول بالشهود عن من الأسرار الإلهية والحقائق الربانية والوداع والخبايا الصمدانية. هذا في الأسفار الجزء الأول صفحة 8، المطلب السابق لكن عبارته في تفسير القرآن، وعند تفسير القرآن المتألهين المجلد السابع صفحة 10، المطلب الأول اللي نقلناه وأني كنت سالفا كثير اشتغال، هذا المجلد السابع من التفسير صفحة 10 ذات لا الحكمة اللي هو الأسفار، طبعا كتاب الأسفار مجلد الأول صفحة 8. على كل حال إذن هاتان المرحلتان هم صاغتا صدر المتألهين، ونتج من خلالهما فكر صدر المتألهين قدس الله نفسه الزكي، هذا الفكر المتين والفكر الذكي. على كل حال الآن بعد هذه الأطلالة نأتي بأنه الحكمة المتعالية هذه الحكمة أرادت أن تسوق نظرية متكاملة حول الله والإنسان والعالم، يعني إعداد رؤية متكاملة، لكن هذه على ماذا اعتمدت؟ والكلام الآن في مقام الثبوت، يعني ما هو الطريق الذي اعتمده صدر المتألهين للوصول إلى أين؟ إلى تلك الرؤى الكونية إلى تلك الرؤية الكونية التي اعتمدها. بالشملة واحدة نقول مع بعض التوضيح بعد ذلك، نقول أن ملا صدر حاول أن يوفق بين القرآن والعرفان والبرهان، قام بلية التوفيق، وهذا التوفيق الموفق واقعا أن يوفق بين ما هو في القرآن وأن يوفق ما هو في العرفان بالمكاشفات والشهود وبين ما هو بالبرهان يعني بالدليل والاستدلال، فأحدث انسجام تام بين هذه الأمور الثلاثة، فلا يوجد تقاطع وتعارض بين القرآن والبرهان وبين البرهان والعرفان وبين العرفان والقرآن وبين العرفان والبرهان وما إلى ذلك، يعني لا يوجد تصادم بين هذه الأمور الثلاثة. ومن هنا يعتبر ملا صدر كما يعبر الشهيد المطهر قدس الله نفسه الزكي، يقول ملا صدر هو الذي حسم نزاع دام لألفين سنة بين الفكر المشائي والفكر الإشراقي، الفكر اللي يعتمد أو العرفان الفكر اللي يعتمد على المنهج العقلي فقط ويلقي دور الشهود، أو المنهج اللي كان كل اعتماده على الشهود ويلقي دور العقل، مدرستان تصارعتان لمدة ألفين سنة، أي ما قبل الإسلام وإلى زمن ملا صدر، يعني ألفين سنة الذي أحدث انعطافا خطيرة جدا وكبيرة على مستوى الفكر البشري هو ملا صدر قدس الله نفسه الزكية، حيث أنه حاول أن يجمع بين هذين المشرب، مشرب العرفان ومشرب المشاء، من غير تصادم، من غير تمانع وتضاد بينهما، بالعكس أحدث نظرية متماسكة منسجمة. وعندما نقول أنه جمعني لم يعني لا يعني أنه لفق
created with free version for non-commercial use.
نقول أنه لفق بين ما قاله القرآن بين ما قاله نتائج البرهان وبين نتائج العرفان ولفق وأحدث مدرسة. خب التلفيق لا يحدث مدرسة أساسا، إذا تلفق شيء لشيء لا يحدث شيء جديد، إنما هو ضم شيئا إلى شيء، لكن ندعي نحن أن ملا صدر أحدث مدرسة جديدة. ملا صدر جعل البنى التي انطلق من خلال هذه الأمور الثلاثة، جعل القرآن والبرهان والعرفان، وأحدث مدرسة أسماها الحكمة المتعالية، وعلى أساس كتب كتاب الأسفار الأربعة، يعتبر الآن من الكتب القيمة بل أعظم كتاب أنتجه الفكر البشري الغير معصوم طبعا، أعظم كذا الكتاب اللي تسع مجلدات ويدرس فيه، إذا يدرس فيه إتقان مو أقل من 13 إلى 14 سنة الإنسان يقضي عمره في إتقان مطالب هذا الكتاب، ويعد بحق من الكتب العلمية المتينة جدا ليحدث انعطاف بنيوي فكري في حياة الدارس وفكر الدارس.
Created with free version for non-commercial use.
إذن ملا صدر عليه الرحمة لم يكن بصدد تلفيق والجام أبدا أبدا، بل حاول ماذا أن يعطي كل شيء حسب يعني يستفيد من هذه المنطلقات الثلاثة اللي هي العرفان والبرهان والقرآن، يعطيها هي الركائز لبناء مدرسة متكاملة وعظيمة جدا. طبعا توجد عبارات لطيفة في هذا الصدد جدا، يقول لاحظ يقول علم المطهري إن المحقق إذا طالع بدقة كتب صدر المتألهين، مو بس الأسفار، أسفار عند تفسير القرآن، عند شرح أصول الكافي هذه الأربع مجلدات، وعند كتب حديثة جدا، يقول إن المحقق إذا طالع بدقة كتب صدر المتألين وقف على المصادر والمنابع التي كانت قبله يتضح له بنحو لا رد فيه أن فلسفة صدر المتألين تعد منظومة فلسفية منظمة ومبتكرة، منظومها فلسفية منظمة ومبتكرة، ولا يعقل أن تتحقق مثل هذه المنظومة خلال الجمع ما بين منظومات مختلفة، المنظومة العددية المبتكرة مو اللي تجمع للمشى مع الإشراق مع العرفان ما يطلع شيء جديد، كل واحدة راح تحافظ على وين؟ على نسيجها، تحافظ على تماسكها، فما يطلع شيء جديد، تلفيق ما يطلع شيء جديد، انت مهما يكون خذ لك ألوان ثلاثة واجمع بيناتهم يعني بشكل مو بشكل مزجي، بشكل مثلا مع بعضها البعض بجانب بعضها ما يطلع لك لون، يبقى كل واحد محافظ على وين؟ على لونه وعلى طبيعته. لكن ملا صدر عليه الرحمة لا، أو أنتج نظري مدرسة مبتكرة. نقول على هذا نستطيع نقول أن المدرسة الفلسفية التي وضع أساسها صدر لم تكن تلفيقا ولا اقتباسا من الآخرين، لأننا عندما نقف على الأصول والقواعد طبعا هناك أمور، مثلا نجد بأن ملا صدر بعض القواعد اللي أصلا هو أوجدها، القواعد الفلسفية ما كانت موجودة لا عند الفلاسفة ولا عند الفلاسفة المشاة ولا عند العرفاء ولا عند من المتكلمين، وإنما طرحت لأول مرة في كلماته أول من ابتكره. الثاني كان قسم منها موجود ولكن كان مرفوض لعلم البرهان عليه، يعني بعض الدعاوى موجودة عند العرفاء فرضا عند غيرهم من الحكماء لكن ما عليها برهان، هو استطاع أن يقيم ماذا عليها البرهان. وبعض المطالب كان أساسا وين أصلا مسائل مردودة ما مقبولة لأنه ماكو عليها برهان، ذيك مقبولة ولكن لا برهان عليها، هذه أصلا مرفوضة لكن هو وين استطاع أن يقيم عليها البرهان. أكثر من ذلك طبعا المسائل اللي هو ملا صدر عليه الرحمة طور البحث الفلسفي بطريقة جدا عجيبة، يعني حتى ينقل أنه يعني كانت المسائل الفلسفية ما قبل ملا صدرة كانت فقط 200 مسألة، كانت ماذا 200 مسألة، لكن بعد هذا الانكشاف وهذا الفتح المعرفي الراقي والكبير جدا ماذا استطاع أن يوصل المسائل الفلسفية ل 700 مسألة، يعني من 200 إلى 100 فارق ماذا كبير جدا، كل هذا بجهوده و بقدرات العلمية واقعا وما إلى ذلك. على كل حال الآن نريد نقل بعض العبارات لمسألة كيف تعامل ملا صدرة مع العقل والشهود ثم مع القرآن، يعني ما هو رأيه في العقل، ما هو رأيه في الشهود، ما هو رأيه وين في القرآن، والأصالة لمن أساسا. ملا صدرة عنده جملة من الكلمات، هو أولا يركز بأنه في مرحلة ثبوتها، في مرحلة الثبوت أنه يركز ملا صدر على الرحمة أنه لا يمكن أن نستغني عن هذه
الأمور،
لا يمكن أن نستغني عن القرآن، لا يمكن أن نستغني عن العرفان، لا يمكن أن نستغني عن البرهان، لاحظ. ومن هنا يركز تركيز شديد على أنه من يتعامل مع أحد هذه الأمور دون الأخرى لا يصل أو لا تتضح له الرؤية المعرفية. مثلا كان ما يقبل أن واحد مثلا فقط يعتمد على البرهان ويترك وين الشهود والمكاشفات، أو إنسان يستغرق في المكاشفات والشهود ويترك وين البرهان. يقول الحكيم حق الحكيم من جمع بين البحث الفلسفي البرهاني والبحث ماذا والبحث المكاشفي بحث الشهودي. من هنا هو كان يؤكد على هذه الحقيقة، يقول مثلا لما يذم مكتفين بالطريقة البحثية يقول فقط احنا بالبحث في الكتب والمصادر وخلاص نكتفي بالعلوم الكسبية التحصيلية او الحصولية، قال ان كثيرا من المنتسبين الى العلم ينكرون العلم الغيب اللدني الذي يعتمد عليه السلاك والعرفاء وهو اقوى واحكم من سائر العلوم، هؤلاء ينكرون رغم ان هذا العلم علم اللدني اقوى العلوم ومفروض لا ينكروا. وقال ايضا لا على مجرد الانظار البحثية إلى غير ذلك، كما أنه يذم من فقط يقتصر على وين على الذوق والوجدان ويترك العلوم البحثية. يقول عبارات دائما يؤكد، يقول فأولى أن يرجع إلى طريقتنا في المعارف والعلوم الحاصلة لنا بالممازجة بين طريقة المتألهين من الحكماء والمليين من العرفاء. من هنا تلميذ تلميذ مدرسته والمنظر الكبير واقعا من لهذه السلزوري قدس الله نفسه الزكية يشير بأنه العارف لا يسمى عارف إلا من جمع العرف الحقيقي، لا يسمى إلا من جمع بين الحكمتين الحكمة النظرية والحكمة العملية. قال فأولى أن يرجع إلى طريقتنا في المعارف والعلوم الحاصلة لنا بالممازجة بين طريقة المتألهين من الحكماء والمليين من العرفاء، فإنما تيسر لنا بفضل الله ورحمته وصلنا إليه بفضله وجوده من خلاصة أسرار المبدأ والمعاد مما لست أظن أن وصل إليه أحد ممن أعرف من شيعة المشائين ومتأخريهم دون أمتهم ومتقدمين كأرسطو ومن سبقه، ولا أزعم أن كان يقدر على إثبات بقوة البحث البرهاني شخص من المعروفين بالمكاشفة والعرفان من مشايخ الصوفية من سابقين ولاحقيهم. إذن هو لا يقبل إلا أن نجمع بين هاتين أو هذين الطريقين. المطلب الآخر والمهم، ملا صدر عليه الرحمة، ما هي رؤيا؟ إذا هذا الآن اتضح بأنه يعطي دور كبير للمنهج العقلي ويعطي دور كبير للمنهج الشهودي، لا يبقي أحدهم على حساب الآخر. هذا مسألة. المسألة الأخرى، ما هو موقع القرآن، يعني موقع الشريعة في فكر ملا صدر؟ ملا صدر عليه الرحمة يركز على هذه الحقيقة، بأن المحور الأساس والذي يدور حوله البرهان والعرفان هو القرآن. إذن المحور، يعني هو لا يرى هناك، يقول بأن هناك فقط تلاقي على خط واحد بين القرآن والبرهان والعرفان، لا، على مستوى واحد أبدا، بل يقول القرآن هو المتقدم، القرآن له الصدارة، له التقدم، لأنه كلام معصوم، والكلام المعصوم لا يصادم لا البرهان ولا يصادم العرفان، معصوم. ومن هنا يجعل الصدارة والمحورية لمن؟ للقرآن، والبرهان والعرفان يدوران حوله. من هنا يؤكد ويؤكد على أن أي برهان يصطدم مع القرآن ما هو برهان هذا، وأي مكاشفة تصطدم مع القرآن هذه ليست مكاشفة. من يدخل بحوث مطولة في مسألة المكاشفات، في مسألة البراهين وما إلى ذلك. إذن ومن هنا نجد بأنه يقيم للشريعة مقام عظيم وجليل، وهذا ما نشاهده كثير وين، خصوصا في خبرة التفسيرية عندما فسر القرآن مجلدات السبعة تفسير قرآني، يتعامل معلوم بقوة، كذلك مع كلمات الرسول صلى الله عليه وآله والأمة المعصومة سلام الله عليه من خلال شرح أصول الكافي. لاحظ هذه التعليقات الرشيقة العظيمة، هذا يدل على أنه استطاع أن يضبط الأقوال الدينية من القرآن والكلمات المعصومة سلام الله عليه وكلمات المعصومة سلام الله عليه أجمعين، مع مبتنيات العقلية، مع المكاشفات وما إلى ذلك. من هنا يقول لهم كلمة لطيفة تؤكد على هذه الحقيقة، بأنه التفريعات وبناء المعرفة أساسا، هذه الفلسفة الجبارة، جعل القرآن وكلمات المعصومين جعلها ماذا هي؟ اللي هو بمثابة أصول عقلية يقينية قطعية، فرع عليها واستنتج، ومن هنا فتح فتوحات كبيرة جدا حتى على مستوى نظريات كبيرة، مثلا في الوحدة الحق الحقيقية، هو نفسه يعترف بأنه هذه إنما استفدتها من مشكات الولاية العلوية، كلمات الإمام علي سلام الله عليه. لاحظ حق الحقيقي، حتى ملا صدر عليه الرحمة يشير إليها، قصدي سيد العلامة طرف الميزان يشير إلى هذه المسألة، إن كيف إن ملا صدر استفاد هذه النظرية العظيمة في التوحيد من كلام الإمام علي سلام الله عليه، بل يقول سيد الطبقاوي بأنه الآن أنا لا أحتاج إلى بحث برهاني استئناف بحث فلسفي، لأن نفس كلام أمين سلام الله عليه وقوله هو كلام فلسفي، كلام عقلي مثلي انزيد عليه. لاحظ لأن تعلمون بأن القرآن فيه مبتنيات فلسفية، يعني قصدي مبتنيات عقلية، يعني أدلة عقلية، كلمات المعصوم سلام الله عليه، يعني أنه نقل يعني مجانب للعقل أو لا يدرك العقل، لا أبدا، الدين دين العقل. من هنا هو له كلمة جدا لطيفة، يقول لأن هذه المعطيات، يعني معطيات القرآن والروايات، يقول بصفتها، أقول له صدر، يعني بصفتها صادرة عن مبدأ العقل والوجود، الله خالق العقل والوجود، فهو لا يمكن أن يأتي بشيء خلاف العقل. يقول بصفتها صادرة عن مبدأ العقل والوجود، والحجج المعصومين عن الخطأ والزلل هي قضايا يقينية وضرورية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وبهذا العنصر الغني نقل على كل حال. من هنا لما هو استنجد كثيرا بالقرآن والرسل، من هنا هو استطاع أن يقفز بالفلسفة قفزة كبيرة من 200 مسألة إلى كم؟ إلى 700 مسألة فلسفية، كل ذلك حظم الراقي والرائع لفهم القرآن وفهم لروايات المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. إذن النقطة المحورية التي نريد أن نشير إليها ونؤكد عليها، أن ملا صدر يركز في فلسفته لهذا الأمر، وهو اعتقاده تطابق الشرع والعقل في جميع المسائل الحكمية. في جميع المسائل هناك ماذا؟ تطابق بين العقل والشرع. ومن هنا نعم له كلمات لطيفة جدا، يعني مثلا في مسائل كثيرة مثلا يقول يعني شوف تأكيد على أهمية الشعر، وهذا دليل على أن الذين يتهمون الله صدر بأن خلاف الشعر وآراء خلاف، هذا كل كلام غير صحيح. هو الرجل رجل متدين من علماء الكبار لا يشق لهم عباد، لاحظ وبنى نظريته على هالمطالب القرآنية والروائية.
Created with free version for non-commercial use.
الرجل ضحى بعمر كبير جدا، سنوات مضية في الدرس والبحث، سنوات مضية في التصفية والتجلية وما إلى ذلك، وبعد هذا كتاب الأسفار كتب بعد تلك الرياضات الشاقة، يعني بعد العزلة للعبادة والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. الأسفار ما كان كتب منه بداية حياته، كان كله نتائج تلك العمر المديد والشريف في تحصيل الحقائق في المنهج البحثي والمنهج العرفاني والسلوكي. لاحظ من هنا له كلمة لطيفة جدا، يقول أكثر الناس انتفاعهم بالسمعيات أكثر من العقل. جو جيت للناس نستأنس بالآية والرواية، لأن المنهج العقلي منهج صعب جدا، مو بس سهولة ويتقبله. أكثر الناس انتفاعا بالسمعيات أكثر من العقليات، ولا يصدقون بالأشياء إلا بمكافحة الحس للمحسوس، يعني لا تجيب لشيء محسوس، ولا يذعنون بالعقلي ولا يذعنون بالعقليات ما لم يقترن معها انتفاع ونقلها إلى محسوس. يعني مثلا عقلية قربة إلى مثال حسي، مو صحيح؟ ما يقدر هو يصور الشيء المعقول بلا أمر وين محسوس. فلنذكر أدلة سمعية لهذا المطلب، يعني هو ذكر مطلب عقلي في بحثه، فيريد شو سوى الآن؟ يجيب أدلة سمعية من القرآن وروايات، ركز لأنه ماكو تضاد وتصادم بين البحث العقلي اليقيني البرهاني وبين وين ما ينطق به القرآن وتنطق به الروايات المعصومة. من هو شو يقول؟ فلنذكر أدلة سمعية لهذا المطلب حتى يعلم أو يعلم أن الشرع والعقل متطابقان في هذه المسألة كما في سائر الحكميات، ماكو نزاع. من هنا اللي يقول بأن الدين، لا، الدين ينقسم إلى عقل وإلى نقل، فالعقل في قبال النقل مو في قبال الدين كما يتوهمه البعض. فلنذكر أدلة سمعية لهذا المطلب حتى يعلم أن الشرع والعقل متطابقان في هذه المسألة كما في سائر الحكميات، وحاش الشريعة الحق البيضاء، حاشاها أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية. إذا العقل يقول باستحالة التعدد واجب الوجود، الجنة آية تقول إن الله اثنين، معقولة؟ ما يمكن. إذا قالت بأن الله آية، إذا العقل قال بأن الله غير متناهي، الجنة آية إن الله له جسم، ممكن؟ إذن حاشا للشريعة البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة وين للمعارف اليقينية الضرورية. يقول وتبا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة. لما نيجي للشريعة قل حاشاها، يعني تنظيم تعظيم تنزيه. يجي إذا جي للبحث الفلسفي، لأن في قصة سامي قال تبا لفلسفة، التب عادة عبارة فيها لذع فيها تذمر، تبا لما يقول تبا في يد أبي مثلا، لا الشريعة ما قال تبا لشريعة، لأن الشريعة منزهة، ممكن في البراهين العقلية والاستدلال خطأ واشتباهات، ممكن قال تبا، هذا دليل على الرجل أنه ارتكازا عنده عاصمية عظمة القرآن والكلمات المعصومة، وهي المنبع العظيم اللي والرافد الكبير في فكر ملا صدر. قال وحاش الشريعة الحق البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية، وتبا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة. طبعا ذا في الأسفار المجلد الثامن صفحة 303. على كل حال ثم طبعا دخل كلام طويل بأن هناك لا يوجد تصادم بين أحكام العقل وبين المكاشفات، لأنه المكاشفات تارة يستطيع عقل يدركها وتارة ما يستطيع يدركها، لكن فرق أن لا يدركها فرق أن لا تكون متعارضة مع العقل. من هنا قالوا أن المكاشفة طور فوق طور العقل، لا أنها مصادمة، يعني لا علاقة طولية بين العقل وبين المكاشفة، لا أنها ماذا
created with free version for non-commercial use.
عرض يحسن تصادم وتضاد وكذا. إذا بعبارة مختصرة، ملا صدر قدس الله نفسه الزكية كتب أو أسس لهذه المدرسة العظيمة الحكمة التي واقعا لا زالت حاكمة إلى يومنا هذا، ما تشوفهم فكر ملا صدراء، ما تشوفهم فكر الطبطبائي، فكر سيد الإمام، فكر جواد آملي، فكر شيخ حسن، فكر فكر فكر، هذا كله الآن وين؟ مو إلا هذه السب زواري، علماء الباكوبي، الأصفهاني، غيرهم علماء الكبار والفلاسفة، كلهم امتداد لمن؟ لفكر ومدرسة ملا صدراء قدس الله، يعني ما حققهم النتائج. من هنا قد يكون البعض يعيب على ملا صدراء في أبحاث الفلسفة، لكن هو ارتكازا لا يستهن روايات أهل البيت إلا من خلال ما نقحهم ملا صدراء. بعضهم شن حمله حتى على الفلسفة وعلى ملا صدرة، لكن لما نجي للروايات اللي فيها أسرار وفيها كنوز ما إشلون يستخرجها؟ استخرجها بالقواعد والآليات اللي منه حققها ملا صدرة. أكو موجود بعضهم عندها التناقض على مستوى الأسرار وغيره وغيره، ولكن هو شو يسوي إذا دخل بحار الروايات؟ هذه مباحث علمية رصينة، آليات أنا أستفيد من خلالها في فهم النص القرآني، في فهم كلمات المعصومين سلامه، كما هو نفسه فعل هو ملا صدرة في فهم التفسير، في فهم الروائي وما إلى ذلك. على كل حال، فإذا ملا صدرة في مرحلة الثبوت، يعني مرحلة الطرق والوسائل، أسس لمدرسة أسماها مدرسة الحكم المتعالية، ابتنت على ماذا؟ ابتنت على هذه الأمور الثلاثة، على القرآن وعلى برهان وعلى العرفان، ولكن المحورية لمن المحورية؟ المحورية للقرآن، فالبرهان والعرفان يدوران حول القرآن الكريم. واضح هذه المسألة؟ إذن هذا على مستوى مرحلة الثبوت. طبعا كلام طويل، أنا بعد ما حبيت هم الأبحاث جدا قوية وكلام، على مستوى مرحلة الإثبات طبيعي واعتمد المنهج العقلي، لأن كما قلنا هم يتفقون، جميع المدارس تتفق في ماذا؟ تتفق في تتفق جميع، يعني جميع هذه المدارس تتفق في مقام الإثبات، المقام الثاني في استخدام المنهج العقلي، يعني المنهج الذي من خلاله يوصل الحقائق للآخرين. من هنا ملا صدر في المنهج في المرحلة الثانية، في المقام الثاني استخدم المنهج العقلي في إثبات تلك الحقائق للآخرين. ومن هنا هو يقطع ويقول أنني ما أعتمد كل اعتماد على ما لا برهان عليه قطعا، لا بد يقيم على البرهان في كتبه الحكمية. من هنا المنهج الذي اتبعه واقع عصر المتألهين في المقام الثاني هو الاعتماد على القواعد العقلية لتأسيس منظومة فلسفية تكون قادرة على إثبات كل تلك المعطيات وعبر الدليل العقلي.
Created with free version for non-commercial use.
هي مطلب طويل، يعني عشان نكمل الدراسة نصور الوقت لا يسع، دقيقتين ثلاث ما يكفي، إن شاء الله في القد نكمل يعني أصول المدرسة ومقولاتها والنتائج المترتبة عليها، هذا من جهة، والجهة الأخرى نتحدث وفقنا عن دور الفلسفة بشكل مختصر وأهمية البحث الفلسفي، والنقطة الثالثة نحاول إن شاء الله نتكلم عن حياة السيد العلامة الطبطبائي، وبهذا ننهي جميع المقدمات التي أردنا أن نوصلها إن شاء الله، وبالتالي نبدأ إن شاء الله من كتاب. واضح إلى هنا إن شاء الله المسائل؟ واضح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد.
Created with free version for non-commercial use.